بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى السداد في القول والعمل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الحلف. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا زلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالحلف أو القسم أو اليمين، وهناك آداب كثيرة تطرقنا إليها في الحلقات السابقة، ونذكر في هذا اللقاء ختام هذه الآداب. فمن آداب الحلف عدم الحلف في كل الأمور، أي لا يتجرأ المسلم أن يحلف في صغير الأمور أو في كبيرها أو في أمور لا يحتاج الأمر إلى ذكر اسم الله جل وعلا، فإن هذا استهانة بالله تعالى، بل لا يحلف بالله إلا فيما يستحق أن يحلف عليه من الأمور. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال: واحفظوا أيمانكم. وعلى هذا فلا ينبغي للمسلم أن يعتاد لسانه على الحلف بالله فيما دق وجل وصغر وكبر، بل لا يحلف إلا فيما يستحق أن يحلف عليه. وفي هذه النقطة على وجه الخصوص، نرى بعض الناس هداهم الله يتساهل في ذلك تساهلا عظيما، فتجد القسم على لسانه عند دخوله وخروجه وفعله وتركه، ثم إنه يوقع نفسه في الحرج فيسأل: هل هذا اليمين الذي حلفت عليه هل هو منعقد أو غير منعقد؟ هل عليه كفارة أو ليست عليه كفارة؟ وهذا بسبب تساهله في الحلف. المرء إذا أراد أن يحلف فإنه يحلف على أمرين: الأمر الأول أن يقصد تعظيم الله سبحانه وتعالى، ولو كان على أمر يسير، لكن قصده من ذلك هو تعظيم الله جل وعلا، فهنا يشرع له أن يحلف، أو يحلف على أمر يحتاج فيه إلى تأكيد، وهو يحتاج في هذا التأكيد إلى ذكر مؤكد وهو القسم، فهنا لا حرج عليه أن يحلف، بل هناك مواضع يجب عليه أن يحلف فيها، وذلك إذا دعي إلى مجلس القضاء وتعلق الحق به، فهنا يجب عليه أن يحلف. لذلك الله سبحانه وتعالى قال: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فهنا في هذا المجلس نعم يأتي ويقسم ويحلف، لأن هذا الأمر تعلق به حق الخلق وحق العباد، ولا يمكن أن يتوصل إلى إيصال الحق إلى أهله إلا بماذا؟ بمثل هذه اليمين. فهنا يجب عليه أن يحضر ويحلف. فإذا على الإنسان أن يعود نفسه أن لا يكثر من الحلف، وأن يحفظ اليمين. وإذا استدعى الأمر إلى ذكر القسم أو اليمين أو الحلف، فإنه يأتي وهو يعظم الله سبحانه وتعالى في قسمه أو يمينه. فهذا أمر لا بد أن يتنبه إليه. الأمر الثاني وهو عدم الإقدام على الحلف في أمر تعلق به حق العباد وهو يعلم كذبه في الحلف، وهي اليمين الفاجرة، وتسمى أيضا باليمين الغموس، وهذه التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم غاية التحذير، فقال عليه الصلاة والسلام: الكبائر ثلاث، الإشراك بالله وعقوق الوالدين واليمين الغموس. فهذا فيه عدل اليمين الغموس بالإشراك بالله وبعقوق الوالدين. وفي الحديث الآخر قال صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين، وفي لفظ يمين صبر، يقتطع به مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. ثم تلا قول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. إذن هذه اليمين، وهي اليمين الغموس، وهي اليمين الكاذبة أو اليمين الفاجرة، وهي التي تكون على أمر قد مضى وسبق، فهذه كبيرة من الكبائر. ولذلك ليست في هذه اليمين الغموس على أصح أقوال العلماء كفارة، لأن ذنبها عظيم ولا يكفرها إلا التوبة النصوح. والتوبة لا يعلم المرء هل تقبل عند الله أو لا تقبل، لذلك المرء عندما يعلق أمره على التوبة فإنه يعلق على أمر عظيم. إذن يحذر المرء من أن يقع في مثل هذه اليمين التي سميت بمثل هذه الأسماء التي تنفر منها النفوس عند سماعها: اليمين الفاجرة، اليمين الغموس. آخر هذه الآداب عدم اتخاذ الحلف وسيلة لترويج السلع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: وشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فلا ينبغي يعني للبائع أو حتى المشتري أن يعتاد على الحلف بغرض ترويج السلعة أو شراء السلعة، ولا سيما يكون هذا الأمر أعظم إذا كان كاذبا لورود الوعيد الذي ذكرناه سابقا في اليمين الفاجرة الكاذبة. وللأسف بعض الباعة هداهم الله لا يكترثون عن التورع من الحلف بالله، فتجد البعض هداهم الله في كل بيع، ربما في كل بيع ذكر القسم والحلف، فلا بد أن يحذر من ذلك ويجتنب من هذا الفعل. هذا ما تيسر ذكره من آداب الحلف، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل التوحيد والإخلاص المعظمين لله سبحانه وتعالى، وأن يجعلنا من يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. هنا فضل الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات، يقول: هل يجوز للمرأة المسلمة أن ترضع طفل غير مسلم، وإذا أرضعت هل يكون أخ لأبنائها من الرضاعة وتكون أما له من الرضاعة؟
الحمد لله، يجوز المرأة المسلمة أن ترضع طفلا ولو كان غير مسلم، وهذا الطفل سيكون ابنا لها من الرضاعة، وذلك لأنه لم يرد دليل صحيح يمنع من رضاع المرأة سواء من غير المسلم، وكما هو معلوم لا حرج في إرضاعها للمسلم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ بالنسبة يقول لخطبة الجمعة، يقول أنا أذهب إلى المسجد، في بعض الأحيان يكون يقول المسجد ممتلئ، أبقى في السيارة وأستمع إلى الخطبة وأنا في السيارة، ثم يقول عندما يقيم المؤذن الصلاة أنزل وأصلي مع الناس، هل يحسب لي أجر الجمعة؟
حضور خطبة الجمعة والاستماع إليها أمر قد أمر الله جل وعلا به، أمر قد أمر الله جل وعلا به، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتبكير يوم الجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرم بدنا، وراح في الساعة الثانية فكأنما قرم بقرة، إلى آخر الحديث. وفي الحديث الأخرى قال النبي صلى الله عليه وسلم مبكر وابتكر. فالأمر الأول لابد أن يتنبه إلى هذه السنة وأن يفعلها الإنسان متى ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وأن لا يؤخر حضور خطبة الجمعة إلى مثل هذا الوقت الذي يفوت على نفسه حضور الصلاة من أولها.
فالشيخ قبل أن نأخذ المكالمة ثم فالشيخ نعود لسؤال الأخ أبو محمد. نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
الله يحفظكم جميعا يا رب العالمين. بارك الله فيك. سؤال الله يرحم والديك. نعم. مثل الحالات هاي اللي تستوي عندنا في المستشفيات مثل اللهم شافي وكافي من بتر الأعضاء أطراف الجسم، الحرمة لما تلد، طبعا أجسام يعني الإنسان، هل هذيل في المستشفى يدفنون الشيء هذا ولا يعقونه في المحرقة؟ كل واحد سألت مرة، أحد يقول والله يودون المحرقة، أحد يقول لا يدفنون هالأعضاء في التراب بمعية لجنة أو جهة مختصة، فبغينا رأي الشرع في الموضوع هذا. الله يطول عمرك.
إن شاء الله. إن شاء الله. جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله رد. حياك الله. نعم نعود فضيلة الشيخ على الإجابة على سؤال الأخ الذي سأل عن حضوره إلى صلاة الجمعة ويقول يبقى في السيارة ثم ينزل عند الإقامة.
نعم، فذكرنا في أول الجواب على هذا السؤال الحرص على التبكير يوم الجمعة والحضور قبل صعود الإمام على المنبر، فإذا أعرض الإنسان العارض الذي منعه من التبكير فحضر فوجد المسجد ممتلئ ولم يستطع النزول لكي يستمع إلى خطبة الجمعة مع صفوف المسلمين وذلك لشدة الحر، فها هنا لا حرج عليه أن يفعل هذا الفعل، وإن كان تركه لا شك أنه هو الأفضل، ولكن إذا كان الجو شديد الحرارة ولا يستطيع أن يفقه أو يعقل خطبة الجمعة وهو في هذه الحال من شدة الحر، فلو أنه مكث في سيارته واستمع الخطبة ثم بعد ذلك إذا أقيمت الصلاة نزل وصلى مع جماعة المسلمين فإن صلاته صحيحة من حيث الصحة، ولكنه بهذا الفعل فوت على نفسه أجرا عظيما. أما في الأحوال التي في الحقيقة يمكنه أن ينزل ويتيسر له النزول كهذه الأجواء التي نعيشها في هذه الأوقات، بحمد الله الجو الآن في هذه الأوقات معتدل، ولو في شدة الحر الأمر يسير بحمد الله سبحانه وتعالى، ويمكنه الاستماع وعدم حصول الضرر عليه. فهنا أرى والله أعلم أنه لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا الفعل، بل يحضر مع جماعة المسلمين ويستمع إلى خطبة الجمعة. كيف كان الناس في السابق إذن يحضرون خطب الجمعة؟ لا مكيفات ولا حتى مراوح، ومع ذلك يكابدون مثل هذه الحال حتى يستمعوا إلى خطبة الجمعة وينتفعوا بها. فإذا هذا التصرف في هذه الحال تصرف غير لائق وتصرف لا ينبغي. والإنسان إذا أراد أن يتعبد الله سبحانه وتعالى فالعبادة قد يكون هناك أمر يتعلق بالمشقة فيها، وهذه المشقة هي التي يؤجر عليها الإنسان، وهي المشقة التي لا تخرج عن حدود طاقة العبد. فهذه والمشقة هذه التي تأتي ملازمة للعبادة ولم يقصدها العبد، فهذه المشقة يؤجر عليها الإنسان، ومثل هذا التعب يؤجر عليه. ونوع مثل هذا التعب أيضا لا يؤثر في الغالب على أصل العبادة، وهو حسن استماع الخطبة والانتفاع بها. وأيضا هناك مصالح كثيرة تفوت إذا فعل مثل هذا الفعل، وهو حضور جماعة المسلمين، وهذه الصفوف التي والحلق التي فيها التي هي من أشرف المواطن التي تنزلها الرحمات وتحفها الملائكة، أولئك الذين يحضرون ويستمعون لخطبة الجمعة. إذا كانت الملائكة تطوي الصحف وتأتي تستمع الذكر كما قال صلى الله عليه وسلم، فإذا صعد الإمام على المنبر طوت الملائكة الصحف وجلسوا يستمعون الذكر، فهؤلاء الملائكة هم أشرف الخلق، جاءوا واستمعوا. فلا ينبغي أن يفعل مثل هذا الفعل، ويخشى أن يكون هذا نوع من التكبر والتعالي على العبادة، وقد تيسر له الحضور كما ذكرنا في خصوصا في مثل هذه الأوقات. أما في الأوقات التي يشق وتكون مشقة شديدة فيها كالحر الشديد الذي إما أن نفوت معه استماع الخطبة أو نحصد فضيلة الجلوس مع انتهاء الصف، فهنا والخطب يسير والمكان مجتمع واحد والصوت يصل بكل وضوح ويمكن انتفاع أكثر، فهنا هذه حالة خاصة والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. سؤال محمد يقول في بعض الحالات في المستشفى كيقول مثلا حالة بتر الأعضاء أو أن تلد المرأة جسم إنسان أو بطء أو يعني نطفة أو قطعة لحم أو شيء من هذا القبيل، فالشيخ يقول هل هذه الأمور تدفن، هذه الأشياء هل تدفن في أماكن معينة أو أنها تحرق أو ماذا يفعل بها؟
الحمد لله، الله جل وعلا أمر بتكريم بني آدم لأن الله سبحانه وتعالى كرمه، فما كرمه الله جل وعلا فحقه التكريم. قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، والله جل وعلا قال ثم أماته فأقبره، فإكرام الميت دفنه. وأعضاء الميت في حال الحياة مكرمة، وكذلك أيضا بعد انفصالها عن الجسد فهي أيضا كذلك مكرمة. ولذلك نص الفقهاء على أن الأعضاء المبتورة تعامل حكم الجسد من حيث التكريم فتدفن. تدفن، والدفن هنا يكون في مكان لائق، كأن يوضع مكان في المقبرة وتدفن هذه الأعضاء في مثل هذه الأماكن. وحسب ما أعلم أن هذا هو الجاري في المستشفيات في الدولة، فإنها الأعضاء المفصولة والمبتورة تعامل وتعامل معاملة التكريم، فتدفن في مواضع من المقبرة. ولا ينبغي أن يشوش على الناس في مثل هذا الأمر، لأن الأصل في إدارة هذه المستشفيات السلام، بل هم يعني حريصون على أن يحسنوا التصرف في هذه الأعضاء، ومن حسن تصرفهم أنهم يكلون هذه الأمور إلى الجهات المختصة التي تعنى بدفن الميت أو دفن أعضائه، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. نعود فضيلة الشيخ للرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ ما معنى يقول تفسير قوله تعالى ولا يغرنك ولا يغرنكم بالله الغرور؟
نعم، هذه الآية آية عظيمة، وهي آية في سورة فاطر، وتدل هذه الآية أن العبد لا ينخدع بالشيطان عن طاعة ربه، فكيد الشيطان عظيم، ومن أعظم مكايد الشيطان أنه يصد العبد بالشهوات أو الشبهات التي يلقيها على بني آدم، فيصرفهم بهذه الشهوات وبهذه الشبهات عن سلوك الصراط المستقيم وسلوك الطريق القويم. لذلك الله سبحانه وتعالى قال يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم أعقب الله جل وعلا هذه الآية بكيد الشيطان ووسوسته، قال تعالى إنما يريد الشيطان ولا يغرنكم بالله الغرور، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالمرء في هذه الحياة الدنيا يحذر من هذين الطريقين، طريق الشيطان في كيده في باب الشبهات التي يوقعها في فكر الإنسان وفي عقيدته فينصرف عن الطريق القويم، أو سواء في الشبهات أو سواء في الشهوات التي يرغبهم فيها. عندما يتأمل الإنسان هذه الآية يا أيها الناس إن وعد الله حق، وعد الله جل وعلا للمتقين وللمؤمنين وللعاملين بالأعمال الصالحة، فوعد الله جل وعلا لا يخلف ووعده حق تبارك وتعالى، فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهي آية عظيمة عندما يقرأها الإنسان ويتأمل ما تضمنتها من الثبات على الإيمان والأعمال الصالحة والحذر من الشبهات والشهوات التي يلقيها الشيطان على بني آدم، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم برقم التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشتركي اتصالات. يقول فضل الشيخ في بعض الأشخاص يقول إذا سلمت عليهم لا يردون علي السلام، مثل هؤلاء. يقول فضل الشيخ إذا لم أسلم عليهم وانقطعت عنهم فهل علي شيء؟
إلقاء السلام والتحية هذه أمور مستحبة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، قال فيها وإذا لقيته فسلم عليه، والله جل وعلا قال فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة. فإلقاء السلام مستحب ورده واجب، لأن الله سبحانه وتعالى قال وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. فإذا المسلم عندما يلقي السلام فإنه يلقيه لسببين: السبب الأول لأنه يطلب رضا الله سبحانه وتعالى والأجر العظيم الذي رتبه الله سبحانه وتعالى على من ألقى السلام، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إلى المدينة أول كلمة قالها عليه الصلاة والسلام قال أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا أرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. فالجنة دار السلام، وعبادة السلام من أجل وأعظم العبادات. وهذه العبادة لا تختص بماذا؟ لا تختص بما يقع في النفس من الهوى، سواء من محبتك لمن ألقى لمن سلمت عليه أو سواء لمن عرفت. لذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم مما يقع في علامات الساعة، أرشد صلى الله عليه وسلم أن قال أن تلقي السلام على من عرفته وعلى من لا تعرف. فأنت تلقي السلام ثم بعد ذلك تعتذر، لربما لم يرد عليك السلام لأنه لم يسمعك، لأنه يتكلم في الهاتف، وهذا يقع أن أحيانا الإنسان يتكلم في الهاتف فلا يسمع السلام من سلمه. وعلموا أنت تبتغي رضا الله سبحانه وتعالى بإلقائك السلام وتتقرب إليه بهذه العبادة، ثم بعد ذلك أن ردوا عليك فخير، وإن لم يردوا عليك فقد أديت الذي عليك، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ. معنا عبد الله، تفضلي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله عبد الله، تفضلي.
سؤالي لفضيلة الشيخ في قصة سيدنا لوط. يوم سيدنا لوط قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، بس توضيح لها الآية، يعني شو كان القصد من هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين؟ هل بالزواج أم مجرد أن أرضاء لشهواتهم ولا شو بالضبط؟
إن شاء الله جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. نعم فضل الشيخ، سؤال عبد الله بالنسبة لقصة لوط عليه السلام عندما قال لقومه هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، فتقول ما المقصود وماذا كان يريد لوط عليه السلام؟
معنى هذه الآية هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين، أي هؤلاء بناتي هن للزواج، هذا هو المقصود ولا شك ولا غير هذا المقصود، لأن الزنا محرم ولم يشرع طريق لحل المرأة للرجل إلا بالزواج أو كما كان في السابق ملك اليمين، أما غير ذلك فإنه لا يشرع. فإذا يحمل قول لوط عليه السلام إلى هؤلاء بناتي أي بالزواج، فتزوجوهن إن كنتم تريدون قضاء الوطر والشهوة. أما أن يراد به المعنى الآخر فهذا معنى باطل ينزه عنه لوط عليه السلام وعن هذا المعنى الباطل. إذن فالمراد من هذه الآية هؤلاء بناتي أي تزوجوهن. والنبي هو بمنزلة الأب لأمته، فهو أرشدهم إلى ما هو مباح عليهم من الزواج، ومنعهم من إرادة ما أرادوه من هذا الفعل المشين، والله أعلم.
ساك الله خير الشيخ. نعود للرسالة النصية القصيرة، يقول: هل يجوز الصلاة خلف الإمام العاق بوالدته؟ ويقول: أرجو تقديم النصح له.
الصلاة خلف من يعصي الله سبحانه وتعالى للعلماء في ذلك قاعدة، وهي قاعدة بحمد الله سبحانه وتعالى صحيحة، وهي أن كل من صحت صلاته في نفسه صحت إمامته لغيره، فالذي إذا صلى لوحده كانت صلاته صحيحة في ذاته فهي صحيحة لغيره، فكون الإمام على معصية أو على كبيرة من كبائر الذنوب ما خلا الشرك بالله سبحانه وتعالى فإن صلاته في نفسه صحيحة وفعله عليه، لكن مثل هذا الفعل الخطير لابد أن يناصح ولو كان إماما للناس، أن ينبه إلى أن هذا الفعل وهو عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أكبر الكبائر قال: إشراك بالله وعقوق الوالدين، وعقوق الوالدين. أما صحة الصلاة فإن الصلاة خلفه صحيحة، والله أعلم.
جزاك الله خير فصيح وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ هنا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر رقم 6688، يقول: هل الصغائر تغتفر باجتناب الكبائر؟ ويقول: إذا كنت يقول لا أتي أو يقول ملتزم بالصلاة وأصلي الصلاة في وقتها، هل أيضا هذا الأمر تغفر لي فيه الذنوب؟
نعم، اجتناب الكبائر سبب لتكفير الصغائر، الله جل وعلا قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فصغائر الذنوب تكفر بوسائل كثيرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وهذه الآية آية عظيمة، فيها بيان سعة رحمة الله سبحانه وتعالى، وأن صغائر الذنوب تكفر إذا اجتنب العبد كبائر الذنوب، وهذا فضل الله جل وعلا ودليل على سعة رحمة الله تبارك وتعالى.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا ذكر فالشيخ أنه إذا كان ملتزم بالصلاة، يقول: إذا كنت ملتزم بالصلاة في وقتها، أيضا يقول: هل هذا يعني سبب لتكفير الذنوب؟
نعم، فالمحافظة على الصلوات والالتزام بها أو بأوقاتها لا شك أن ذلك من أعظم الأسباب التي تكفر الذنوب، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في المكفرات، قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط. وأيضا في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه بيان فضل الوضوء وأن الوضوء سبب لتكفير الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه في اليوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: يا رسول الله، لا يبقى من درنه شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: فذلك مثل الصلوات الخمس، يمحو الله بهن الخطايا. فبأداء هذه الصلوات تمحى عن العبد الذنوب والخطايا وتكفر عنه سيئاته، ما خلا الكبائر، فإن الكبائر تحتاج إلى توبة، تحتاج إلى توبة. إذن فالصلاة من أعظم أسباب مكفرات الذنوب، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول في حال فاتتني صلاة الفريضة كيف أقضيها؟ ويقول أيضا يقول فضل الشيخ أريد أن أعرف كيف أقضي صلاة الفجر، وهل يجوز أن أصليها على الساعة 6 بعدما تطلع الشمس؟
قضاء الصلوات لمن كان له سبب في قضائها فإن هذا مما هو مأمور به، فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل النوم والنسيان سبب لقضاء ما فات من الصلوات، فمن فاتته الصلاة نسيانا أو نوما فإنه يشرع له أن يقضيها، بل هو مأمور بقضاء ما فاته من الصلوات. وكيف يكون قضاء هذه الصلوات؟ يكون قضاء هذه الصلوات مباشرة بعد زوال السبب. قال عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا يدل على وجوب المبادرة إلى قضاء الصلوات الفائتة متى ما زال السبب الذي كان شرع لأجله، أو السبب المقتضي تفويت هذه الصلاة. ولذلك لو رأينا في قضاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على سبيل المبادرة، كما في غزوة الخندق، فعندما شغل النبي صلى الله عليه وسلم بقتال المشركين في غزوة الخندق ولم يصلي العصر، فأتى عمر رضي الله عنه يقول: يا رسول الله والله ما صليتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا كذلك ما صليتها. قال الراوي: فقمنا إلى بطحان، يعني الموضع، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعدما غربت الشمس، ثم صلى بعدها المغرب. وهذا يدل على عدم التأخير، وإنما المبادرة مباشرة. كذلك أيضا عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يقوم على الناس كي يوقظهم، فنام بلال، فما استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلا من حر الشمس، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول من الموضع، ثم صلى عليه الصلاة والسلام الفجر بعدما تحول من هذا المكان مباشرة. فإذا كيف يكون القضاء؟ يكون مباشرة بمجرد الذكر، فإنه يبادر إلى القضاء، والقضاء يكون مرتبا: الفجر، ثم الظهر، ثم العصر، ثم المغرب، ثم العشاء، وهكذا. وليس من اللازم كما يظن البعض أنه يصلي كل صلاة مع الصلاة التي توافقها، لا، تقضي الصلاة مرتبة بقدر ما تستطيع من استدراك ما فاتك من الصلوات، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ فلاح، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ فلاح، تفضل.
كيف حالك؟ عساكم خير.
الله يحفظك ويبارك فيك.
طول عمر نحن نسأل على الشخص العصبي في تكرار أنه يوم تكلمه يا ريال أي خير أنت ريال مسلم، هو بحالة عصبية يقول لك لا أنا مو مسلم أنا يهودي أنا كذا، هل يعتبر هذا في حالة غضب أن وتكرر دائما، يعني دائما يكررها بغضب يعني وبزعل، هل يتطلب منا أن يرد ينطق الشهادتين أم هو لغو؟ هو أكيد ما يقصد، لكن هاي العصبية اللي فيه يعني دوم الله يجعلكم اليهود الله يجعلكم كذا، فيعني ويعق على نفسه يعني، هل يعتبر إنكار أنه يعني خروج عن الملة أم هو لغو يعني العصبية؟ الله يجزيكم خير.
واضح إن شاء الله. إذا كان الله خير أخ فلاح، الله يحفظك بارك. نعم سؤال الأخ فلاح بالنسبة يقول الشخص إذا كان شديد الغضب ويقول في حال شدة غضبه وعصبيته يقول مثلا نذكره أن يعني يهدأ ويذهب ما به من غضب، فيقول أنه يرد بألفاظ قد يعني كما ذكر يقول مثلا يقول أنا لست مسلم، أنا مثلا كافر أو يهودي أو غيره، وهو في حال شدة الغضب هل هذه الألفاظ التي يتلفظ بها يحاسب عليها، وهل عليه كفارة مثلا ينطق بالشهادتين مثلا، وماذا يفعل؟
النصيحة في ذلك تتوجه إلى الطرفين، الطرف الأول المذكر والطرف الثاني المنصوح. أما الطرف المذكر فإنه لابد أن يكون حكيما، لأن الله سبحانه وتعالى قال فذكر إن نفعت الذكرى، وهذا يدل على أن المذكر الذي يذكر لابد أن يكون حريص على أن يكون تذكيره تذكيرا نافعا لمن أريد تذكيره، وأن يختار من الألفاظ ما يرتدع به عن هذا الفعل، وينظر إلى ذلك بحسب قوة إيمان هذا الإنسان وقوة صلاحه. فإذا كان من الناس الذي هو معروف أنه فيه ضعف في إيمانه وقلة في تعظيم المأمورات الشرعية أو تساهل في المنكرات، فمثل هذا لا تأتي في مثل هذه الألفاظ تقول أذكر الله، فيقول لك لا لن أذكر الله، لن أقول لا إله إلا الله. وهذا يحصل أن أمثال هؤلاء الناس إذا ذكرتهم ربما كان التذكير في حقهم مؤديا لهم إلى تلفظ مثل هذه الألفاظ. ولذلك لابد على المذكر أن يختار من الألفاظ التي هي في الحقيقة ربما لو أنه خرج عن المعتاد فإنه لن يؤدي به إلى مثل هذه الألفاظ، يعني يقال مثلا هدي أعصابك مثلا، حتى ولو قال لن أهدي أعصابي، وما في هذه الكلمة، ليس في هذه الكلمة أدل العناد، ولكن لو قلت له أذكر الله قل لا إله إلا الله قال لن أقول لا إله إلا الله، فكانت هذه الكلمة التي أردت بها التذكير بدل أن يحصل بها النفع حصل بها الضرر وحصل بها الجحود. فإذن المذكر لابد عليه أولا أن يحسن اختيار وقت التذكير، الأمر الثاني أن يحسن اختيار الألفاظ التي تعين المتذكر عن الرجوع عن خطئه والرجوع عن الفعل الشنيع الذي يفعله، أو يوجه إلى أن يترك الغضب. قال له لا تغضب. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانت نصيحته للرجل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب، قال أوصني قال لا تغضب، فردد مرارا لا تغضب، هو كل مرة يقول لا تغضب، فيقال له استهدف الله لا تغضب أو اترك عنك الغضب، ونحو ذلك من الألفاظ التي يعني لو أنه أتى بلفظ فإنه لن يأتي بلفظ فيه جحود و نكران أو خروج عن الملة. الأمر الثاني ما يقع من الألفاظ التي يتلفظ بها، هذه الألفاظ التي يتلفظ بها ألفاظ لغو، لأنه يقولها في حال الغضب ويقولها في حال خروج العقل من رأسه، لأنه لو كان عاقلا وفي قلبه إيمان لا يمكن أن يتلفظ بمثل هذه الألفاظ، وربما لو قيل له أن تقول يقول لهم أنتم الذين جررتموني إلى أن أقول مثل هذا الكلام، ولكن مع ذلك هذا الكلام منكر من القول وبهتان وزور وجحود نعمة الدين والإيمان والإسلام. فمثل هذا يعلم أنه ولو غضب فإنه لا يجوز الإنسان إذا غضب أن يخرج عن حد المأمور به شرعا أو فعل المنهي عنه شرعا، لا يجوز له إذا غضب أن يقتل، لأن القتل اعتداء على اعتداء على النفوس. لا يجوز له في حال الغضب أن يتلفظ بألفاظ الكفر، لأن هذا تعد على الدين. لا يجوز له في حال الغضب أن يسب وأن يشتم، لأن هذا تعد على العرف. لا يجوز له في حال الغضب أن يكسر ويخرب، لأن هذا تعد على المال. فنلاحظ أن الغضب قد يجر إلى كل هذه المفاسد، فيعل يتدرب الإنسان على الحلم، ويتدرب الإنسان على ضبط النفس، ويجتهد بالدعاء حتى يجنب من الوقوع في الغضب أو الآثار التي تترتب على الغضب. والله أعلم.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. نعود لرسالة نصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات، يقول أنا سكني بعد عن محل العمل 120 كيلو، وفي كل يوم يقول أذهب وأعود إلى المنزل، هل يجوز أن أقصر الصلاة وأنا في مكان العمل؟
السفر له ضابط، وضابط السفر أن يسمى في عرف الناس سفرا، وأن تكون المسافة مسافة قصر، وأن تكون المسافة مسافة قصر. فإذا توفر هذين الشرطين فإن الذاهب إلى هذا المكان يعد مسافرا. نعم، يرى بعض العلماء وبعض المشايخ يرون أن من اعتاد الذهاب على نحو هذا للعمل أن هذا لا يعد سفرا، فهذا قول يذكره بعض العلماء. ولكن متى ما كانت المسافة مسافة قصر وفي عرف الناس يسمى سفرا، فهنا له أن يترخص بأحكام المسافر، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول فضيلة الشيخ إذا دخلت المسجد ويقول رأيت يقول شخص يصلي، هل يجوز أن أسلم عليه وهو يصلي، أو يكون فضيلة الشيخ إذا سلمت عليه علي إثم؟
من دخل المسجد فوجد رجلا يصلي فيجوز له أن يلقي السلام عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى رد السلام، فكان صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليه قال بسط يده فجعل باطن كفه إلى الأرض، باطن كفه إلى الأرض، أي أشار برد السلام. فلو أنه دخل فسلم وكان الرجل يصلي فهذه هي الطريقة التي يرد بها المصلي السلام، وهي رد السلام بالإشارة بأن يبسط يديه فيجعل باطن يده إلى الأرض والظاهر إلى الأعلى. ولعل مثل هذا يكون أوضح عند تطبيقه، ولكن لعله إن شاء الله يعلم، يبسط يده فيجعل باطن كفه إلى الأرض، يعني الجهة التي فيها الأنامل وخطوط الأصابع تكون إلى جهة الأرض، والظاهر اليد يكون إلى الأعلى. هذه هي الطريقة التي يرد بها المصلي السلام على من سلم عليه، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر فينا تذلق فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج أحمد نور، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.